هي الواحدة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، وهذه فترة الظهيرة تأتيكم من مونت كارلو الدولية.
إيمان الحمود،
أهلا بكم في هذه الفترة الخاصة والتي نخصصها بالطبع لمستجدات الوضع في السودان، ونحاول من خلالها تسليط الضوء على تطورات الملف السوداني بعد أزمة تفجرت بين المكونين العسكري والمدني وانتهت بتنفيذ انقلاب عسكري. وإلى العناوين. الجيش السوداني يحل الحكومة ويحتجز قيادات السلطة المدنية، وإصابات بين متظاهرين يحتجون على الانقلاب أمام مقر قيادة الجيش. ردود فعل دولية واسعة بعد الانقلاب العسكري في السودان، والأمم المتحدة تحذر من انزلاق الوضع نحو الأسوأ. المواجهات تحتدم في محيط محافظة مأرب اليمنية، والحوثيون يحققون تقدما رغم تكبد المزيد من الخسائر البشرية. الصين تفرض إغلاقا عاما بسبب كورونا، والإصابات تسجل ارتفاعا في أوروبا وتثير قلق الحكومات.
مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في تطور دراماتيكي قادته الأحداث المتواترة منذ أكثر من أسبوع في السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في كلمة قبل قليل، أعلن حل المجلس السيادي والحكومة وإطلاق حالة الطوارئ على عموم الأراضي السودانية وتشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد إلى موعد الانتخابات المقبلة. بداية نستمع إلى كلمة أو مقطع من كلمة البرهان.
تقرر الآتي: أولا، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. ثانيا، التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020. ثالثا، تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. رابعا، حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامسا، حل مجلس الوزراء. سادسا، إنهاء تكليف ولاة الولايات. سابعا، إعفاء وكلاء الوزارات. ثامنا، يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل. تاسعا وأخيرا، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون قراراته نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية.
استمعتم إلى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ينضم إلينا في استديوهات مونت كارلو الدولية وليد عباس نائب رئيس التحرير في الإذاعة. وليد، البرهان تحدث عن تعليق مواد في الدستور، ذكر أرقام هذه المواد لكن دون التطرق إلى تفاصيلها، فما هي أبرز فحوى هذه المواد الدستورية؟
نعم، من المواد التي أعلن الفريق أول عبد الفتاح برهان عن تعليق العمل بها ترتبط أساسا بمجلس السيادة والحكومة. المادتان الحادية عشر والثانية عشر تتعلق باختصاصات مجلس السيادة وبشروط عضوية المجلس، بينما تتعلق المادتان الخامسة عشر والسادسة عشر باختصاصات وسلطات مجلس الوزراء وشروط عضويته. المادة الرابعة والعشرون ثلاثة تقضي بتحويل سلطات المجلس التشريعي الذي لم ينتخب بعد إلى أعضاء مجلس السيادة. المادة الواحدة والسبعون تقضي بسيادة أحكام الوثيقة الدستورية على الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية، الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان التغيير في حال التعارض بين الوثيقتين، أي إلغاء أولوية الوثيقة الدستورية على الاتفاق السياسي في المرحلة الانتقالية. أخيرا، علق الفريق برهان العمل بالمادة 72 والتي تقضي بحل المجلس العسكري عند أداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة. عمليا إيمان، ومع التحفظ الواجب لضرورة دراسة أكثر دقة عمليا، قام رئيس مجلس السيادة بحل المجلس والحكومة وتعليق العمل بكافة مواد الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية. قد يرى البعض في ذلك خطوة تسمح بإطلاق يده لوضع الهياكل التي تناسبه لإدارة أمور البلاد دون أي توضيح لدور الأحزاب والقوى المدنية في تلك المرحلة التي سيكون السودان خلالها تحت حالة الطوارئ.
لذلك على ما يبدو أثار هذا القرار غضب شريحة واسعة خرجت للتظاهر بدعوة من مكتب رئيس الوزراء السوداني الموجود حاليا رهن الإقامة الجبرية، ما تسبب أيضا بسقوط عشرات الجرحى برصاص قوات الأمن أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. للاطلاع أكثر على مستجدات الوضع القائم على الأرض في السودان ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم مراسلنا إسلام عبد الرحمن. مرحبا إسلام.
مرحبا إيمان، أهلا بك.
ما هي أبرز التطورات خاصة على الأرض بعد تلك الدعوات للتظاهر وخروج العشرات إلى الشوارع؟
نعم، المحتجون لا يزال يخرجون في الشوارع في منطقة شرق النيل، اقتحموا جسر المنشية، اتجهوا نحو الخرطوم. هنالك مواجهات تمت أمام القيادة العامة للجيش، إصابة أكثر من 12 شخصا جراء إطلاق النار على المتظاهرين في محيط القيادة، وهنالك إصابات تم إبلاغنا أنها كانت تحت في الأرجل تحديدا. علمنا أيضا إيمان الآن أن هنالك اجتماع طاري واجتماع هام تقوم به اللجنة الخاصة باللجنة الأمنية التي بعد صدور هذا البيان تجري حاليا اجتماعات لقيادات عليا للجيش والأمن والدعم السريع للتباحث حول الخطوة المقبلة مع استمرار حالة التصعيد. وما رشح من الاجتماع حتى اللحظة أنهم سيتعاملون مع أي محاولات لتعطيل الحياة العامة، بمعنى أن الفترة المقبلة لربما ستكون هنالك مواجهات. في ردود الأفعال أيضا اعتبرت وزارة الإعلام السودانية إعلان البرهان يمثل استيلاء على السلطة من قلاب عسكري وحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وولاة الولايات ولجنة التفكيك تؤكد بأننا ماضون إلى طريق مسدود، خاصة أنها أكدت أن تجميد عمل اللجنة المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.
شكرا لك إسلام عبد الرحمن، سنتابع معك المزيد من التطورات في نشرات لاحقة. كنت معنا مباشرة من الخرطوم. ردود فعل دولية وعربية واسعة واكبت مستجدات الوضع في السودان، ركز غالبيتها على عدم شرعية تحرك الجيش السوداني. ريتا خوري.
القلق هي الكلمة التي ترددت في مختلف الأوساط الرسمية الدولية، بينما ترددت في الأوساط الإعلامية كلمة قلب. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن مساندته للحكومة الانتقالية ودعا للإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني. من جهتها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ، وقال مبعوث واشنطن جيفري فيلتمان إن كل تغيير في الحكومة الانتقالية يعرض المساعدات الأمريكية للخطر. الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل أشار إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح. ألمانيا من جانبها أدانت محاولة الانقلاب في السودان ودعت إلى وقفها فورا. من جانب أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال أعضاء الحكومة السودانية، لافتا إلى أن أي خطوة من هذا القبيل ستمثل خيانة للثورة وللشعب السوداني. أما على الصعيد العربي فقد اعتبرت الجامعة العربية أن الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين غير مقبولة ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.
التطورات التي شهدها السودان مؤخرا لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات فشل وإخفاق سياسي منيت به العملية الانتقالية منذ عدة أشهر. عن تسلسل الأحداث في السودان والتي أوصلت البلاد إلى هذه النقطة يحدثنا نضال شقير.
بداية مشوار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في السودان بدأت رسميا في 17 من آب أغسطس من عام 2019، عندما وقع على اتفاقية لتقاسم الحكم بموجب وثيقة دستورية تنظم فترة انتقالية تمتد ل 39 شهرا، حيث تسلم عبد الفتاح البرهان قائد المجلس العسكري رئاسة المجلس السيادي في 18 من آب أغسطس من عام 2019، وليعين بعدها بيومين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء عن المكون المدني. أما تكوين المجلس الشرعي فقد تأجل بسبب خلافات بين القوى السياسية حول نسب المحاصصة. بداية أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي مدد عمر الفترة الانتقالية 14 شهرا، وذلك بعدما أبرزت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد. وفي 17 من أيار مايو من العام الجاري مثل الطرفان السودان في مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي في السودان الذي شهدته العاصمة الفرنسية. في 21 من الشهر الماضي وصل التوتر إلى وجه بين الطرفين، وقد تبدل انتقادات لاذعة في أعقاب محاولة انقلابية فاشلة شهدتها البلاد.
كل تلك التطورات جاءت بعد ساعات على اجتماع رباعي عقده المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان مع قادة المرحلة الانتقالية في السودان، رغبة في التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة. لكن الدور الذي لعبه فيلتمان خلال الأيام الأخيرة يثير عدة تساؤلات يجيب عليها عثمان المرغني رئيس تحرير جريدة التيار السودانية.
المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي السيد جيفري فيلتمان كانت له لقاءات مكوكية مع جميع أطراف الأزمة وحديث خلف الغرفة المغلقة حل الحكومة وإعادة تشكيلها من جديد، ويبدو أن جميع الأطراف وافقت عليه بما في ذلك الدكتور عبدالله حمدوك، ويبدو أن في النهاية القش التي قصم الظهر البعير هو محاولة الدكتور عبدالله حمدوك كسب بعض الزمن بتأخير هذه الإجراءات.
ولكن أن يقوم الجيش بهذا التحرك بينما الوسيط الأمريكي متواجد في السودان، هل يحمل مؤشرات معينة بالنسبة لك؟
هناك إحساس بأنه كان يعلم، يعني على الأقل كانت الترتيبات معلومة لديه، أو على الأقل وجد ضمانات بأن لا تكون هذه الترتيبات مستمرة لفترة طويلة، ربما كل ذلك حصل عليه. لكن الذي لم يحصل عليه الوسيط الأمريكي ردود الأفعال على الشارع السوداني. الآن هناك ردود أفعال قوية جدا، يعني لا يمكن على مستوى الشارع السوداني قبول هذه الإجراءات بأي صورة من الصور، ويبدو أن هناك الآن نوع من التحشيد الجماهيري المنظم وحالة عصيان مدني وإضراب عام وشل كامل للحياة المدنية في السودان، وهذا واحد من الأسلحة التي من الصعوبة بمكان على المكون العسكري أن يقاومها.
استمعتم إلى عثمان المرغني رئيس تحرير جريدة التيار السودانية متحدثا إلى وليد عباس. انتظرونا في فترة تحليلية خاصة بالشأن السوداني تأتيكم عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت باريس مع الزميلة سعد الصبري. تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. يقترب الحوثيون أكثر فأكثر من مركز محافظة مأرب الاستراتيجية، آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال البلاد، لكن هذا التقدم يجابه بمقاومة عنيفة من قبل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. من صنعاء عدنان الصنوي.
يوم جديد دام في اليمن، معاركه هي الأعنف حول مدينة مأرب في إطار هجوم الحوثيين المكلف للسيطرة على المدينة المكتظة بأي ثمن. لكن السؤال هو لماذا يستميت الحوثيون في معركة باهظة الكلفة؟ قبل 9 أشهر انطلق هجوم الحوثيين في مأرب في البداية تحت ضغط الأزمة الخانقة واستخدام الهجوم على المدينة لانتزاع تنازلات سعودية في ملف الحصار المطبق على موانئ الحديدة. لكن هذه المهمة لم تكن سهلة كما كان يعتقد، حتى تحولت الكلفة البهيضة للمعركة على أبواب مأرب إلى عامل ضغط داخلي واختبار حاسم لحركة جهادية لا تهزم ولا تستسلم وفق منهجها الفكري. طوال السنوات الماضية كانت مأرب إحدى قصص النجاح وعنصر تهديد وعامل القوى الوحيد للتحالف الحكومي المدعوم من السعودية على طاولة المفاوضات تحت حماية القوات الإماراتية، التي مثل انسحابها نهاية العام 2019 أحد دوافع الحوثيين لاجتياح المدينة. ومع مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والزخم العالمي والإقليمي غير المسبوق لإنهاء الحرب اليمنية، زادت عزيمة الحوثيين لحسم معركتهم من أجل السيطرة على مأرب الغنية بالموارد في مسعاهم لإقامة دولتهم المستقلة في الشمال والمشاركة بمفاوضات ندية. ومع ذلك حتى وإن تعثر هجوم الحوثيين في السيطرة على مدينة مأرب كما يقول مراقبون، فمن المحتمل أن تعيد الجماعة دفة الحرب شرقا للسيطرة على شبوة سواء للمقايضة أو لإسقاط معقل نفطي آخر على البحر العربي. عدنا الصنوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
سجلت الليرة التركية تراجعا قياسيا مقابل الدولار هذا الصباح بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان بطرد 10 دبلوماسيين غربيين دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا. ومن المنتظر أن يبت اجتماع حكومي مقرر بعد ظهر اليوم في قرار طرد السفراء، قرار أثار غضب المعارضة في تركيا. حسن طهراوي من أنقرة.
انتقدت أحزاب المعارضة التركية بشدة اعتزام الرئيس رجب طيب أردوغان طرد 10 سفراء غربيين بعد دعوتهم للإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا. المعارضة وصفت الخطوة بالخطيرة، وهدف من خلالها أردوغان للتغطية وحرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا. رئيس الجمهورية الأسبق عبد الله جول وفي تصريحات صحفية قال أنه ليس من مصلحة تركيا زيادة الأزمات مع الغرب، ومشكلة السفراء يجب أن تحل عبر الطرق الدبلوماسية ومن خلال وزارة الخارجية. هذا في وقت سجلت فيه الليرة التركية انخفاضا غير مسبوق في قيمتها مقابل الدولار، وبعد إعلان البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة على الموضوعات بالعملة المحلية، أعلنت البنوك العامة تخفيض 200 نقطة على أسعار القروض البنكية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
الحكومة الألمانية وفي رد فعل قبل قليل عبرت عن قلقها الشديد، وذلك إثر تهديد تركيا بطرد سفيرها. وفي أخبارنا المتفرقة الأخرى، فرضت السلطات الصينية إغلاقا شمل عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد بعد عودة الإصابات بفيروس كورونا. الوضع لا يبدو أفضل في أوروبا، حيث سجل تصاعد في أعداد الإصابات لاسيما في كل من ألمانيا وبريطانيا. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها. رئيس مجلس السيادة في السودان يحل الحكومة ويحتجز قيادات السلطة المدنية، وإصابات بين متظاهرين يحتجون على الانقلاب. ردود فعل دولية واسعة بعد الانقلاب العسكري في السودان، والأمم المتحدة تحذر من انزلاق الوضع نحو الأسوأ. المواجهات تحتدم في محيط محافظة مأرب اليمنية، والحوثيون يحققون تقدما رغم تكبد المزيد من الخسائر البشرية. شكرا لكم.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com